مستمعي الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حياة السيد المسيح، والذي نسلط الضوء فيه على دروس قيمة من حياة المسيح وتعاليمه. وعنوان حلقتنا لهذا اليوم هو إنكار بطرس. في الحلقة السابقة من برنامجنا تناولنا خيانة أحد التلاميذ ليسوع، فبعد أن أخذ يسوع تلاميذه إلى بستان جتسيماني راح يصلي بينما كان التلاميذ نياما. وبعد أن انتهى يسوع من الصلاة أتى حراس ومعهم بعض شيوخ اليهود كي يلقوا القبض على يسوع. أما من أرشدهم إلى مكان يسوع فكان يهوذا الإسخريوطي أحد تلاميذ يسوع، وقد قرر أن يدل قادة اليهود على مكان يسوع مقابل الحصول على 30 من الفضة. وفي حلقة اليوم من برنامجنا سوف نتطرق إلى سقطة عظيمة أخرى لأحد تلاميذ المسيح، ونقرأ عن ذلك في بشارة متى الأصحاح 26 والأعداد من 69 إلى 75. أما بطرس فكان جالسا خارجا في الدار، فجاءت إليه جارية قائلة: وأنت كنت مع يسوع الجليلي. فأنكر قدام الجميع قائلا: لست أدري ما تقولين. ثم إذ خرج إلى الدهليز رأته أخرى فقالت للذين هناك: وهذا كان مع يسوع الناصري. فأنكر أيضا بقسم: إني لست أعرف الرجل. وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس: حقا أنت أيضا منهم، فإن لغتك تظهرك. فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف: إني لا أعرف الرجل. وللوقت صاح الديك. فتذكر بطرس كلام يسوع الذي قال له: إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات. فخرج إلى خارج وبكى بكاء مرا. إذن أصدقائي، بعد أن ألقي القبض على يسوع اقتيد إلى بيت قيافة رئيس الكهنة، وكان هناك أيضا عدد من الكتبة والكهنة وشيوخ اليهود، وذلك بناء على وعد يهوذا بأن يدلهم على مكان يسوع. وبالفعل اصطحب الحراس يسوع من بستان جتسيماني إلى بيت رئيس الكهنة. في تلك الأثناء تبع يسوع من بعيد تلميذاه المقربان بطرس ويوحنا، لقد أرادا أن يعرفا ما سوف يحصل لمعلمهم الذي أمضوا بقربه ما يزيد على 3 سنوات. كان يوحنا معروفا لدى حاشية بيت رئيس الكهنة، فسمح له بدخول البيت. أما بطرس فلم يجرؤ على الدخول وبقي في الخارج بين الخدام. وبعد وقت قصير نظرت إحدى الخادمات إلى بطرس وتساءلت إن كان أحد تلاميذ الرجل الذي قبض عليه، وقصدت بذلك يسوع. فاضطرب بطرس من سؤالها وأنكر أنه أحد تلاميذ يسوع، ربما خاف أن تكرر الخادمة هذا الكلام أمام الكهنة فيقبضون عليه ويحكمون عليه بالموت. كان المكان الذي انتظر فيه بطرس والخدام ساحة كبيرة، وفي جزء منها درج يقود إلى حيث أخذ يسوع. كان الجو باردا لا سيما في ساعات الليل التي كانوا قد قبضوا فيها على يسوع، فأشعل الخدام نارا وراحوا يتدفؤون حولها. وتحرك بطرس إلى مكان النار كي يتدفأ هو أيضا، وجلس معهم حول النار. وفي أثناء ذلك حدقت خادمة أخرى في بطرس وتساءلت إن كان من تلاميذ يسوع الناصري، لكن بطرس أنكر للمرة الثانية أنه يعرف يسوع، وبدا عليه التوتر والاضطراب أكثر وأكثر. وبعد نحو ساعة أتى أحد خدام رئيس الكهنة، وكان نسيب ملخس الذي قطع بطرس أذنه في بستان جتسيماني. وصرح هذا الخادم أنه رأى بطرس في البستان مع يسوع وتلاميذه، وقال إن لغته تبين أنه جليلي مثل تلاميذ يسوع. وهنا راح بطرس يلعن ويحلف، أنكر ثالثة أنه يعرف يسوع. وهكذا أنكر بطرس يسوع 3 مرات، وبعد ذلك بقليل صاح الديك. فاستدار يسوع ونظر إلى بطرس، وكانت تلك النظرة من المعلم كافية حتى تذكر بطرس بما قاله يسوع إن بطرس سينكره 3 مرات قبل أن يصيح الديك مرتين. عند تلك اللحظة غادر بطرس المكان وراح يبكي بمرارة لأنه أنكر معلمه المحبوب، علما أن بطرس صرح أنه مستعد لأن يسجن بل أن يموت حتى من أجل يسوع. كيف يمكن أن يفعل بطرس أمرا مثل هذا؟ لم ينس بطرس تلك النظرة من يسوع إليه بعد أن أنكره 3 مرات. في تلك الأثناء مستمعية كان يسوع يحاكم أمام قيافة رئيس الكهنة. كان في تلك الجلسة كهنة وعدد من الشيوخ الذين أتوا كي يستجوبوا يسوع. لقد بدا بجلاء أنهم كانوا مصرين على توجيه لائحة اتهام محكمة إلى يسوع، وذلك قبل أن يمثل أمام بيلاطس الحاكم الروماني في صباح اليوم التالي. بدا أنهم كانوا يعدون تهما جدية بحيث لا يكون أمام بيلاطس خيار سوى الحكم بإعدام يسوع. بعد ذلك راح شهود زور يأتون واحدا بعد آخر وينطقون بكلام الكذب عن يسوع، لكن زيفهم كان جليا لأن القصص التي سردوها تضاربت فيما بينها، وبحسب الشريعة اليهودية يجب أن تتطابق شهادة شاهدين على الأقل حتى تكون القضية محكمة وحتى يحكم القاضي فيها. لقد وجه الخصوم اتهامات عدة إلى يسوع، أما يسوع فظل صامتا لا يرد على أي اتهام من أحد. وفي النهاية تساءل رئيس الكهنة عن صمت يسوع وعدم رغبته في الرد. وهنا أيضا ظل يسوع صامتا، فقال رئيس الكهنة ليسوع: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟ عند ذلك تكلم يسوع قائلا له: أنت قلت، وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. ولما سمع رئيس الكهنة هذا الكلام توجه نحو الحاضرين ومزق ثيابه، ثم تكلم قائلا: قد جدف، ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ ها قد سمعتم تجديفه، ماذا ترون؟ فارتأوا أن يسوع يستحق الموت، لكن الحقيقة أنهم لم يريدوا أن يؤمنوا بأن يسوع هو ابن الله العلي، وظنوا أن ما قاله يسوع هو تجديف، لذلك فهو يستحق الموت وفق شريعة النبي موسى. عند ذلك شق قيافة رئيس الكهنة ثيابه، وقد أراد بذلك أن يعبر عن امتعاضه بشأن ما سمعه من يسوع. فحينما قال يسوع هذا هو عادل نفسه بالله، فرأى الحاضرون أن هذا تجديف وراحوا يعاملون يسوع باحتقار، فبصقوا عليه، وغطى بعض الخدام وجهه وراحوا يضربونه ويطلبون إليه أن يتنبأ بمن ضربه. يا لها من كراهية أظهرت بشاعة الخطية في حياة البشر عموما. ولما بزغ الفجر أخذ الكهنة والكتبة والشيوخ يسوع حتى يمثل أمام الحاكم الروماني بيلاطس البنطي. وكان بين الجموع يهوذا الإسخريوطي الذي خان يسوع وسلمه إلى اليهود، فقد أدرك يهوذا عندها أن معلمه سوف يقتل بعد أن أصر رئيس الكهنة على اتهام يسوع بالتجديف. وهكذا استوعب يهوذا أن فعلته سوف تأتي بنتائج فظيعة لم يتوقعها. لقد رافق يهوذا يسوع سنوات، وهو يعرف أن يسوع معلم صالح لا مثيل له، لذلك شعر بندم فظيع على ما فعله. بعد ذلك أخذ يهوذا 30 من الفضة التي قبضها مكافأة على تسليم يسوع وذهب إلى الكهنة والشيوخ، أراد أن يعيد إليهم الفضة معلنا أنه أسلم إليهم دما بريئا. أما الكهنة فرفضوا استرداد النقود، فعلم يهوذا أنه لا أمل في الإفراج عن يسوع، فرمى النقود أمام الكهنة ثم مضى من هناك وشنق نفسه. وبعد أن غادر يهوذا جمع الكهنة النقود ورفضوا أن يعيدوها إلى صندوق الهيكل، وهكذا قرروا أن يشتروا بها حقلا، وصار هذا الحقل مقبرة للغرباء وسمي حقل الفخاري. وبعد أن عرف سكان أورشليم سبب شراء هذا الحقل سموه حقل الدم، لأن ثمنه كان لقاء تسليم يسوع للكهنة والشيوخ. والآن وصلت عزيزي المستمع إلى أحداث مهمة وحاسمة من حياة يسوع المسيح، وها قد اقتربنا إلى الأيام الأخيرة للسيد المسيح على الأرض. لهذا نرجو أن تتابع معنا الحلقات المقبلة من برنامجنا، وإذا كان لديك أي سؤال فنحن نشجعك على التواصل معنا بواسطة معلومات الاتصال التي ستذاع في نهاية الحلقة. ثق تماما بأننا سنولي سؤالك اهتماما، ويسرنا أن نجيب عن سؤالك ونتحدث إليك إن أمكن. ونود أن نعلن من منبر برنامجنا أن الله الأمين ينير القلوب والأذهان لكل شخص يسعى وراء معرفة الحق. وختاما أستودعكم في أمان الله الأمين، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة بإذن الله.